طيب احنا وصلنا للإصحاح 11 خطية داود والإصحاح 12 قصة توبة داود، بس احنا لسه في المجموعة بتاعت الذكريات الايه السيئة. من ضمن الذكريات السيئة برضو زي بنسان بلغ داود حكم ربنا، قال له الزنا والخطية هتفضل وجع القلب ده موجود في بيتك. علشان كده الإصحاح 13 على طول تحصل القصة بتاعت أمنون ابن داود. داود له ولاد كتير من زوجات مختلفة، فيجي واحد من ولاده اسمه أمنون يعتبر الكبير، ويمكن كان يبقى هو المرشح للحكم بعد داود. وأمنون كان يبقى تعبان من الشهوة، ويبقى ابن عمه يجيله يزوره يقول له مالك، يقول له كلمة كده نقراها حتى هي في إصحاح 13. ابن عمه اسمه يوناداب جه قال له كده، وكان ذكي جدا وحكيم جدا يوناداب ده، وكان عنده يعني فطنة كده وحكمة، فاداله رأي. دخل عليه لقاه تعبان، فقال له لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح، أما تخبرني؟ فقال له أمنون إني أحب ثمار أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب اضجع على سريرك وتمارض، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له دع ثمار أختي فتأتي إلي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من يدها. فعمل المشورة زي ما قال له بالظبط، وكانت النتيجة أنه داود بطيبة قلبه أو ببساطة أو بعدم حكمة قال له ماله يا ابني، وبعت له فعلا ثمار. وداود من غير ما يدري أنه هو كده حط ثمار في مكان العثرة ومكان الخطية. كانت النتيجة أن أمنون يقول لسمار مشي كل الناس مش عايز اشوف حد انا تعبان، ويطرد كل الخدم من البيت. بعدين لما هي تعمل له الاكل يقول لها انا تعبان قوي مش قادر اكل، ادخل اكل في اوضتي جيبي لي الاكل جوه، ويبان بقى تدرج الخطيه لغايه ما يستدرجها ويخطي معاها ويذلها. لكن سمار دي كانت شخصيه الحقيقه رائعه جدا، كانت اميره وخادمه في نفس الوقت، برغم ان هي مكانتها في القصر اميره الا انها كانت مطيعه وكانت متواضعه، بتخدم بإيديها، بتصنع لأخوها بمنتهى المحبة وبمنتهى النقاء والأكل، ومش في بالها الحاجة دي. ولما ابتدى يوقع بها علشان يذلها قالت له ما نعملش كده، ده احنا أولاد ربنا، ده احنا بتوع شعب إسرائيل، الكلام ده ما يمشيش عندنا. يمكن الشعوب التانية يقبلوا وضع زي ده ان واحد يتزوج من أخته، إنما احنا أولاد ربنا ما حدش يقبل عندنا الوضع ده، وانت هتصير كأحد السفهاء في إسرائيل، يبقى منظرك إيه؟ ولما لقيته مش بيسمع خالص ابتدت تكلمه بطريقة تانية، تقول له طب ايه رأيك ما تقول لداود ما يمكن داود يرضى يجوزني ليك، يعني اي حاجة وخلاص، هي عايزة تطلع من الموقف ده. لكن اتقفل قلب امنون قدام استغاثة بتاعتها، وفعلا اذلها. وبعدين بقيت الاصحاح يقول انه كرهها اكتر من الحب اللي كان بيظن انه بيحبه له. طبعا هي ما كانش حب ولا حاجة، دي كانت شهوة مش محبة. وبالدليل على كده انه اول ما أخذ اللي هو عايزه ونال مراده منها طردها، رماها في الشارع وكرهها وصغرت في عينيه جدا، وبقى متضايق من نفسه ومتضايق منها. أنا قريت الجزء دوت علشان يوناداب راح لأمنون كده وقال له لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح. صحيح الكلمة دي قالها يوناداب على فم الشيطان، زي ما واحد كده الشيطان يجي يقول له أنت مالك غلبان كده، تشد حيلك في الدنيا شوية، انت مالك على نياتك كده، انت مالك مش واخد حقك، انت مالك مش بتبسط نفسك كويس يعني. ويقول الكلمة تفهم منها ان بعدها جاية خطة سقوط يعني. لكن برغم ان الكلمة دي كده إن الا انها لها معنى روح حلو قوي، لو ما اعتبرنا ان هي مش على فهم الشيطان. واحد بيقول لابن الملك لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا من صباح الى صباح، ابن ملك وعايش في بيت الملك ما ياكلش ليه؟ ما بقاش قوي ليه؟ لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا؟ الواحد لما يبص لحاله في العز اللي فيه ده كله، في وسط الايام الروحيه الحلوه، وفي وسط المؤتمرات، وفي وسط الدورات، وفي وسط التعليم، وفي وسط كلمه ربنا وقداسات، ويمكن صوم وكلام، يعني الواحد فعلا في عز، ويلاقي نفسه بيضعف، يقول لماذا يا ابن الملك انت ضعيف؟ انت لو مش ابن ملك كنا قلنا الاكل قليل، كنا قلنا التغذيه تعبانه، كنا قلنا انت فقير مالكش تاكل مش لاقي. انما ده انت ابن ملك، ازاي تقبل على نفسك وانت ابوك ملك تعيش ضعيف؟ انما الحقيقه يوناداب ما قالهاش بالمعنى ده، قالها له بمعنى خبيث شوية أو في نوع من المكر، وكانت أنه بعد كده حضر له خطة سقوط يعني، قال له رسم له الخطة، وأمنون كانت شخصيته ضعيفة جدا فمشي على الخطة بالضبط زي ما يناداب قال له عليه. شخصيات السفر طبعا في أمنون ولي العهد ده مدلل ومتهاون، وفي سمار الجميلة المتضعة الخادمة الماهرة الأمينة جدا ونقية، وفي يناداب اللي بيستخدم ذكائه بطريقة شريرة، وفي داود اللي تصرف بعدم حكمة أو بطيبة زايدة عن الحد. وبعد كده بقيت الإصحاح يكمل دور أبشالوم لما عرف القصة دي ولقى ثمار أخته مروحة وحط التراب على هدومها وشق هدوم الملك أو اللبس الملون بتاعها علامة على الملكها، فأبشالوم أخذها بنوع من المكر وقال لها ما تتكلميش ما تصوتيش مش عايزين فضايح، ده اسمه برضو مهما كان أخوك اسكتي بقى. لكن هو الحقيقة ما سكتش، هو اختزن الشر ده جواه وأضمر شر لمين؟ لأخوه أمنون. وبعد سنتين، بعد مرور سنتين يجي بعد كده أبشالوم يقول لأبوه أنا عايز أخد ناس من عندك كتير واروح علشان موسم جز الغنم، ودي كانت مناسبة اجتماعية وروحية عند اليهود معروفة قوي، يجزوا الغنم ويبقى مناسبة شكر ويقدموا ذبايح وحاجات زي كده. فقال لأبوه اسمح انك تيجي معايا وعازم العيلة كلها علشان هجز الغنم بتاعي، لكن داود يقول له احنا مش عايزين نكلفك، يقول له طب اخد اخواتي، طب عايز اخد معايا أمنون. فداود يظن ان الطار خلاص راح والموضوع هدي، او قد يظن انه يمكن الولاد لما يخرجوا مع بعض في مناسبة زي كده يتصالحوا والنفوس تهدى. ففي الاول قعد يقول له ليه عايز أمنون، ولما لقاه مصر قال له خد معاك أمنون. طبعا أبشالوم كان مجهز الخطة وعامل وليمة لأمنون، بعد ما أكلوا وطاب قلبه من الخمر أمر الجنود قال لهم اوقعوا بيه وموتوه، أنا اللي بقول لكم وأنا المسؤول عن الموضوع ده. فالجنود تتجرأ على ابن داود ويموتوه قدام أخوه. بعد كده يهرب أبشالوم وتوصل الأخبار لداود في القصر في أورشليم، يقولوا له الحق أبشالوم قتل الناس اللي معاه. بعد كده يعرف انه ما قتلش كل الناس، ده قتل بس أمنون. يبكي داود أمنون ويرثيه، برغم انه داود كان يعتبر قلبه برضه ما هوش راضي قوي على أمنون، لكن هو شايف في أمنون الخاطي اللي غلط ومات بخطيته، يمكن ما كانش يلحق يتوب يعني. وداود برضه حس بمشاعر أمنون لانه في يوم من الايام اخطأ وربنا صفح عنه، وداود حس كمان بالمسؤولية تجاه الحدث ده لأنه يمكن دي نتيجة الزنا اللي هو دخله في بيته. أبشالوم بعد كده يهرب ويروح عند جده، ويفضل قاعد عند جده لمدة 5 سنوات. الإصحاح 14 إصحاح عودة أبشالوم بقى. يرجع أبشالوم بعد 5 سنين، بس يرجع بمؤامرة كده. يؤاب كان قريب قوي من داود وكان حاسس بمشاعر داود الأب يعني، اللي كان برضو مهما كان مشتاق لابنه أبشالوم. فيجي يؤاب يعمل خطة، يجيب واحدة ست عجوزة ويقول لها تعالي يا ست انت مثلي ان انت لسه طالعة وعندك جنازة وميت ميتلك حالا يعني، وحطي التراب على راسك والبسي مسوح وروحي قدام الملك وعودي عياطي وقولي له الكلمتين دول، وحط في بقها الكلمتين. فراحت الست قدام داود وقالت له انا ست أرملة، جوزي مات وعندي ولدين، والاثنين تشاجروا مع بعض في الحقل، واحد فيهم موت الثاني، واللي عايش دلوقتي بقى ولي دم او يعني عليه دم المفروض الناس بتطرده عشان تموته، فانا اعيش ازاي لما جوزي مات وابني مات واللي فاضل عايزين يموتوه. وانتزعت بالطريقه دي وبالحيله دي، انتزعت من داود حكم استحياء لابنها ده، وقال لها خلاص حي ان هو الرب، انا امرت محدش يمس ولا يموته، ولو حد موته جيبهولي وانا خبيه كمان. فراحت الست بقى ساعتها كشفت النقاب ده عن التمثيليه، قالت له فعلا انا بتكلم عن ابن محكوم عليه بالموت، لكن ده مش ابني انا، ده ابنك انت أبشالوم، وانا انتزعت من فمك رضاك وانك وعدت يعني اديت وعد بانك تستحيي أبشالوم. داود بذكائه طبعا فهم، قال لها يؤاب برا القصه دي؟ فقالت له اه يؤاب برا القصه. فبعت يؤاب جابه قال له روح هات أبشالوم. خلاص سجد يؤاب قدام داود وراح علشان يجيب أبشالوم، وهو راجع جاب أبشالوم، لكن داود ما رضاش يقابل أبشالوم. فقعد أبشالوم قرب القصر بتاع داود او يعني في منطقة قريبة منه، لمدة سنتين ما شافش وش أبوه، بقاله 5 سنين هربان وسنتين قعد، 7 سنين ما شافش أبوه. 7 سنين دول يمثلوا 7 سنين الحكم أو القانون اللي أخده أبشالوم ممتنع فيه عن الشركة مع أبوه، أنه يقعد مع أبوه من أجل أنه مد إيده على أخوه. الحاجة الوحيدة، العقاب الوحيد في الكنيسة هو إيه؟ الحرمان من التناول. ما عندناش قطع إيد ولا عندنا شر ولا عندنا رجم ولا عندنا حاجات دي، بس عندنا أي واحد بيغلط غلطة صغيرة أو كبيرة وما يتوبش عنها يقول له ما تتناولش. يقول له ما تتناولش إزاي؟ إلا دي وإحنا مش هنعمل لك حاجة، كل ما في الموضوع ما تتناولش. فأبشالوم كان عقابه أنه ما يقعدش مع أبوه على المائدة وما يتناولش، ما يأكلش مع أبوه. قعد قد إيه كده؟ 7 سنين. ابتدى يزهق جدا، ابتدى يبعت ليؤاب أكتر من مرة، مش أنت اللي جبتني؟ ما أنا كنت قاعد عند جدي. فيؤاب يقول له يتهرب منه وما يروحلوش، فيضطر أبشالوم يعمل موقف كده عشان يجيب يؤاب. كان في حقل صغير ليؤاب، فأبشالوم يؤمر الجنود بتاعه إن هم يحرقوا الحقل، ولما يؤاب يجي يشوف الحريقة يقابله ويقول له إيه؟ انا مش بعت اجيبك. قال له طب انت عايز ايه؟ قال له توسط لي عند ابويا عشان نخلص بقى من المشكلة دي. فيقول له خلاص حاضر، ووعده فعلا. وفي اخر الاصحاح داود يقابل ابشالوم ويسجد قدامه ويصفح عنه ويرجع تاني يقابله. لكن هل ابشالوم دخل باستقامة قلبه وبنقاوة قدام ابوه؟ هنشوف الاصحاح 15. يبان بقى ان ابشالوم ابتدى يسلك بمكر مرة تانية، اتري قلبه مش صافي من ناحية ابوه. وابتدى أبشالوم يجلس في جنب القصر أو في المدينة، يعني في مكان ظاهر، ويقضي للناس. أي واحد عنده مشكلة مع أخوه بقى أبشالوم عين نفسه قاضيا ويقول له تعالى إيه اللي مزعلك؟ يقول له ده صاحبي أو أخويا أو جاري عمل كذا كذا. يقول له لا لا لا، ده أنت عندك حق، ده هو غلطان. وابتدى يستميل الناس ويكون لنفسه شعبية كبيرة جدا بنوع من أنواع المكر. وكان كمان بيدعي فضيلة زائفة، ما يجي واحد ويسجد قدامه ينزل أبشالوم ويعمل نفسه متواضع ويقيمه وياخده في حضنه ويقبله ويقول له ده احنا اخوات واصحاب، ما يصحش ابدا تسجد قدامي. فالناس حبته جدا وتعلقت جدا بأبشالوم، وهو كمان كان شكله جميل كعادة عيلة داود كلها يعني، وكان شعره غزير جدا وشعره اصفر، وكان بيحلق شعره مرة كل سنة، وشعره ده لما يحلقه يزن 200 شاقل يعني وزن، معرفش هو كان ماشي بيها ازاي. وبعد كده هنشوف ان هو كان سبب هلاكه الحاجة اللي هو بيعتز بيها دي. انما أبشالوم بمكره ده قدر يكون لنفسه شعبية كبيرة جدا، وابتدى ياخد الاسباط وياخد الناس اللي اتقربوا منه، وراح لداود قال له اسمح ان انا اروح اقدم ذبيحة لربنا لان انا وفيت نذر. فداود زي ما تقوله فهم يعني انه ايه، قال يا رب لو رجعت وتصلحت مع أبويا أروح أقدم ذبيحة، كأن هو ده النذر. فداود بصفاء نية للمرة التانية يقول له روح، لكن يروح أبشالوم ما يرجعش وياخد معه الأسباط إسرائيل كلهم ويقول لهم متى ضربنا بالأبواق اهتفوا ملك أبشالوم على إسرائيل، علشان داود يعرف إن أنا شقيت وعمل انشقاق سياسي وأخد المملكة. داود في الوقت ده يرنم بقى الترنيمة بتاعت يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني، كسرون قاموا علي، كسرون قالوا ليس له خلاص بإله، لكن أنت هو نصيري مجدي ورافع رأسي. بعد كده داود يصعد على جبل الزيتون رمز للمسيح، بينما كان أبشالوم بيجمع الناس كلهم وبيتآمر على داود، بينما المؤامرة شغالة داود سهران فين؟ في جبل الزيتون. تلاقوا فيها إشارة واضحة قوي لربنا يسوع له المجد. داود لما يلاقي ان واحد من رجالة طوعه اسمه أخيتوفل يخونه ويروح يتودد ويبقى موالي لأبشالوم، وهو فاهم كويس قوي ان أخيتوفل ده حكيم جدا وشاطر قوي في الاسرار الحربية، داود يرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب حمق مشورة أخيتوفل. بعد كده يهرب داود من أورشليم، وهو هربان من أورشليم يجي واحد اسمه حشاي الأركي ويقول له اجي معاك. فداود يقول له لا، الافضل انك تقعد انت هنا في يهوذا او في القصر، علشان لما يجي أبشالوم ويملك تقدر انت تتسرب وتبقى جوه القصر، وبالتالي يبقى لنا ودن وعين جوه القصر وتبلغ اخبار القصر توصلها لنا فنقدر نحتاط في الحرب ديت او في المكيدة المتدبرة قدامنا. وعشان كده يمكن داود قال يرسل لك عونا من قدسه، لان حشاي الاركي ده ما كانش في الحسبان خالص، لكن ظهر فجأة وبعد كده ربنا يستخدمه انه يبطل مشورة اخيتوفل. الاصحاح الستاشر تفتكروا سيبا اللي كان رئيس الخدم بتاع شاول اللي داود بعد جابه علشان يسألوا على ما في بوشس. سيبا ده قابل داود وقال له الحق ده ما في بوشس كان طمعان في الحكم، وهو كمان اصبح موالي لابنك ابشالوم، ويشي زورا بما في بوشس عند داود. وداود يقبل سيبا ويباركه، وبعد كده بعد ما يقبل المجد والكرامة والسجود من سيبا يظهر واحد تاني في نفس الاصحاح يسب داود اسمه شمع ابن جير. احنا كده في الثلاث مضايقات بس علشان ما ننساهمش هتلاقيهم الثلاثة بحرف الشين. واحد اسمه ابشالوم عمل اول ثورة، بعد كده جه واحد اسمه شمع ابن جيرة برضو قاعد يشتم في داود ويقول له انت رجل دماء وانت مش الملك الشرعي لاسرائيل، والثالث بعد شوية اسمه متشابه برضو نذكر. فشمع ابن جيرة قاعد يسب داود، لكن داود كان عنده ذكاء روحي وحكمة روحية حلوة جدا، اخذ الكلمتين من فم ثالث بالشين برضو اسمه شمع ابن بكر. شمع ابن بكر الثاني اسمه شمعي ابن جيرة، الثالث اسمه شمع ابن بكر. فشمعي لما قعد يشتم داود، داود الناس اللي حواليه سخنت وقالوا له نروح نخلص عليه، فداود قال له لا اسبوه عشان الله قال له سب داود. ربنا هو اللي سمح بالكلمة دي. وده كان درس رائع جدا من داود، انه يقول لنا لما تتعامل مع اي ضيقة او حتى مع حاجة مش عاجباك او حتى مع اهانة تعامل معها على اساس انها تسمح من ربنا، واستغلها انك تداوي بيها كلوم داخلية او متاعب داخلية. وزي ما قبل المجد من صيبة والسجود من صيبة، قبل كمان الشتيمة من شمعي. ساعات الناس تتقبل المديح ويصعب جدا ان يتقبل الاهانة، مع ان القديسين يقولوا ان قبول الاهانة اهم من قبول المديح، لان الاهانة تداوي. اللي ممكن يقول لك كلمة زي كده كلمة وحشة ممكن يوصلك للسماء لما تاخدها وتتضع فعلا، انما اللي ممكن يقعد يمدح فيك ويسقف ممكن يتعبك. مبغض سقف الايدي، صفق الايدي مطمئن. يدخل بعد كده اخيتوفل عند ابشالوم ويشور عليه مشورة، يقول له لو عايز تذل ابوك وعايز تثبت رجلك في القصر وقدام المملكة كلها تعمل حاجة واحدة. قال له اعمل ايه؟ قال له تاخد السراري بتاعت ابوك وتخش عليه. كان ابو داود سايب 10 نساء في البيت من اجل يعني ان هم يخدموا في البيت ويفتحوا البيت. ففعلا جه ابشالوم اخد السراري بتاعت ابوه ودخل عليها، ودي تعتبر خطية واهانة يعني كبيرة قوي في حق ابوه. لكن بالتصرف دوت يتم فعلا النبوة بتاعت نسان وامر الرب انه قال له نسائك تؤخذ منك وقريبك يأخذها ويزني بها في عين الشمس. ويقول القصة بعد كده ان ابشالوم قال لهم حضروا لي خيمة فوق سطح البيت، وطلع فوق سطح البيت واخد نساء ابوه وزنى معاهم، فتتم النبوة فعلا حرفيا. وكأن السطح اللي داود اتمشى عليه في الضلمة عشان يختلس نظرة شريرة هو نفس السطح اللي ابشالوم ابنه عمل خيمة عليه واخد نساء ابوه زنى عشان يمرر قلب داود بالخطية بتاعته، وتتم نبوة نسان بالظبط. اخيتوفل يشور المشورة الاولانية، وفعلا ابنه ابشالوم يسمع الكلام. في الاصحاح الثاني 17 اخيتوفل يبتدي يشور المشورة الثانية، يقول له ننزل على داود وهو ساكن في الجبل دلوقتي كلنا نزلة راجل واحد ونموتهم بالليل وهم نايمين. وفعلا لو كانوا نزلوا يمكن كانوا قدروا يعملوا الخطة ديت ويخلصوا على داود وكل جيش. انما يجي حشاي الاركي، وبرضه تلاحظوا ان هو بحرف الشين عشان يبطل مشورة اخيتوفل. فيجي حشاي الاركي يقول له لو نزلت النهاردة غالبا مش تلاقي داود نايم مع الجنود، لان داود راجل حرب ومتعود انه ينام في المغارة وقعد سنين كتير هربان في المغارة، فانت ما تنزلش عليه دلوقتي مش هتعرف توصل له. بالاضافة ان الناس نفسيتها مرة قوي بعد عملتك وبعد دخولك القصر وبعد نومك مع السراري ابوه، فالناس هتبقى عاملة زي الدب الثكلة في منتهى العنف أول ما تقرب منهم ودول رجال حرب متمرنين مش زي الناس اللي معاك غالبا المعركة مش هتبقى في صالحك. بالكلمتين دول حشاي الأركي قدر يعني يهز فكر أبشالوم وفعلا حس انه مش هينفع هيتهز قوي لو نزل الحرب ديت وهيخسر، فصرف نظر عن الموضوع دوت. وبعدين دخل أخيتوفل لما سمع ان المشورة بتاعته ما تقبلتش، هو كان غروره يمنعه يعني ازاي يقول كلمة هو أخيتوفل اعظم المشيرين، فكانت النتيجة انه مات أخيتوفل روح بيته وشنق نفسه، عمل زي يهوذا اللي خان المسيح في الاخر مات نفس الموتة دي. وكأن أبشالوم كأن داود اللي صلى الصلوة دي أبطل يا رب مشورة أخيتوفل، ربنا أبطل له مشورة أخيتوفل إلى الأبد، وسكت صوت أخيتوفل ده اللي كان بيتكلم في أذني أبشالوم، كل اللي عرف يقوله بس الكلمتين اللي بيهم يتحقق أمر الرب والعقاب بتاع ربنا لداود بسبب خطيته. داود في مدينة محنايم الحتة اللي كان مستخبي فيها، كان بعد مرور أيام كتيرة هما ماشيين في الجبل جعانين جدا، أهل محنايم قابلوهم بالترحاب وقدموا لهم مائدة، وكانوا في الجبل مقابل أبشالوم الناحية التانية، عشان كده كتب المزمور تاع الرب رعية فلا يعوزني شيء، وقال له رتبت قدامي مائدة تجاه مضايقي حتى وأنا في وسط جوعي في البرية ضد أعدائي، في مائدة بيني وبين أعدائي بتقيني من هؤلاء الأعداء. ما هي هذه المائدة إلا مائدة الإفخارستية؟ وما هو هذا الطعام إلا جسد ربنا ودمه؟ وما هم الأعداء إلا الشياطين اللي بتحاربنا؟ ومن المائدة دي بناخد عون ان احنا نقدر ننتصر عليهم. اصحاح 18 تحصل مواجهة بقى بين جيش أبشالوم وبين جيوش داود، لكن داود يوصي الرجالة بتوعه يقول لهم وانتوا خارجين هتتقسموا ثلاث فرق اخرج معاكم عشان احارب، يقول له لا ده انت سراج اسرائيل، لو انت واحد مننا مات الباقي حارب، لكن لو انت مت كلنا هننكسر، انت كعشرة الاف منا، فانت خليك قاعد مستخبي واحنا نطلع نحارب بدالك. فيوصيهم يقول لهم طيب بس ترفقوا بالفتى أبشالوم، ويقول الكلام ده في مسامع الجنود كلهم وفي مسامع الشعب، والشعب يفهم برغم ان هم رايحين يحاربوا أبشالوم لكن أبشالوم ده ابن داود وداود قلبه عليه برضه، وكأن اللغة دي غريبة عليهم، دول كلهم رجال سفك دماء، لكن داود بنقاوة برضه قلبه عمره ما يتقفل على ابنه، يعني زي بالظبط ربنا يسوع المسيح مهما أخطأنا ومهما قاومنا ربنا يقول لماذا ترفس مناخس، لماذا تضطهدني، وعمر ما ربنا يقفل قلبه تجاه أولاده. يوصيهم كده يقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم، وتحصل مقتلة عظيمة جدا يموت كتير منها غالبا من جيش أبشالوم، وتبقى المعركة مش في صالح أبشالوم. أبشالوم يهرب، وهو هربان يتعلق من شعره الكتير الغزير دوت في البطمة، شجر كده ملتف كثيف ويصعب ان هو ينزل، والدبة اللي كان راكب عليها البغل اللي كان راكب عليه يمشي من تحتيه فيبقى متعلق في الهواء كده، ويبقى جسمه كله مفرود مستقبل اي سهم يجي فيه، لكن ولا واحد من الموجودين قدروا يوطروا اقواسهم ويرموا أبشالوم بسهم علشان وصية داود كانت في ودانه. الوحيد اللي قلبه كان قاسي شوية هو يؤاب، فلما جاله واحد بيقول له شفنا أبشالوم متعلق، فقال له ما موتوش ليه وانا اديك فلوس كتير فضة كتير، قال له ده انت لو اديتني فلوس الدنيا كلها ما مدش ايدي على ابن الملك، واحنا سمعناه وهو بيوصيك بيقول لك ترفق بالفتى أبشالوم وانا ما اخدش القرار زي ده. ففعلا يؤاب قام بنفسه بالمهمة ديت وموت أبشالوم، وبعدين وصلت الاخبار لداود في القصر، فقعد داود كعادته يرسي ويبكي أبشالوم، وقعد على الأرض ولبس المسوح، ويقول كده الكتاب انه جاله نوع من انواع زي انهيار كده عصبي او هياج، وفضل ماشي في القصر يقول يا أبشالوم يا أبشالوم ابني يا ليتني كنت انا، وكلمة كانت جديدة قوي على مسامع كل الناس، أبشالوم بيبكي ابنه يقول له يا ريتني انا اللي كنت مكانك، ده لسه امبارح كان بيحاربك ولسه امبارح كان بياخد الملك منك. يجوا كل الجيوش بعد كده في الإصحاح 19 يلاقوا داود بدل ما بيستقبلهم بالطبول وبالفرح وبالتهليل، وبدل ما بيشكرهم على المعركة دي وبيشجعهم وبيثني عليهم، لقوه قاعد على الأرض حزين وعمال يبكي وبيرسي أبشالوم، فتتقلب مناحة وكل الشعب يقعد يبكي معاه، كلام ده ما يعجبش يؤاب، فيدخل يؤاب بشخصيته كده قوية ويقف قدام داود ويقول له ده احنا لو كنا اتغلبنا ما كنتش زعلت علينا، ولو كنا كلنا متنا وأبشالوم رجع كنت هتفرح، لأن أبشالوم معاك ونسيت كل اللي أبشالوم كان بيعمله فيك ونسيت كل اللي احنا عملناه من أجلك. لو ما قمتش دلوقتي وطلعت قابلت الشعب وفرحت بالنصرة أنا هسيبك ومش هقف معاك تاني. وقدام الكلام الغليظ والجامد دوت داود فعلا يقوم ويقابل بقية الأسباط ويقابل الجيوش ويشجعهم ويقول لهم يعني يشكرهم على الحرب بتاعته. بعد كده داود الملك فضي قدامه تاني والساحة فضيت والمفروض يرجع أورشليم، المفروض يرجع يهوذا ويأخذ الملك، بس داود في رقة قلبه لأنه حس لما كان أبشالوم دخل يهوذا في شوية ناس بقوا موالين ليه، مش عايز يقتحم القصر ويدخل مرة تانية ويفرض نفسه على الناس برغم هو الملك الشرعي والناس اللي سابته دول ناس خونة، لكن برغم هذا داود يبعت رؤساء الكهنة يقول لهم روحوا ليهوذا منكم في بعض كده وانتم نفسهم شجعوهم انهم يجوا يندهوني عشان ابقى اجي املك عليهم تاني. عامل زي ربنا يسوع على المجد لما يقولك انا نفسي النفوس البعيدة دي تقرب مني وتيجي في حضني بس انا مش هقتحمها، انتم بقى الخدام بتوعي روحوا للنفوس دي وقولوا لهم يقبلوني ملك وانا اجي ادخل قلوبهم، لان ربنا في رقة قلبه ما يقتحمش حد. داود كان كده برضو. الاصحاح دوت برضو يذكر موقف مهم بعكس اللي حصل في الاصحاح الستاشر، شمع ابن جيرة اللي قاعد يسب داود. شمع ده لما شاف داود راجع منتصر ورايح بقى يملك ويتملك في يهوذا جه لغاية عنده وخر عند رجليه وسجد وقال له أنا آسف وأنت الملك الحقيقي وأنا أخطأت إن أنا قلت الكلام ده كله. هو داخل وعارف طبعا إنه عشمان في رقة قلب وفي نقاوة داود، وفعلا داود سامحه وشمع يقدم له القارب بتاعه يركب فيه عشان يعدي النهر ويروح ناحية أورشليم. يقابلوه بعد كده ناس كتير يقولوا له احنا معاك واحنا مولين ليك، ويلاقي تأييد من بقية الشعب. الإصحاح العشرين بعد ما تخلص ثورة أبشالوم ويخلص الموقف بتاع شمع بن جيرة، ويجي شمع بن جيرة بعد ما يشتم في الإصحاح الستاشر يجي يعتذر في الإصحاح التسعتاشر، يظهر بعد كده واحد برضو بحرف الشين اسمه شمع ابن بكر في الإصحاح العشرين. شمع ابن بكر لما يلاقي الناس كلها رايحة ورا داود يعمل انتكاسة تانية او انتفاضة ويقول للناس محدش روح ولا داود، مين هو داود دوت ده هو كان بيحاول يخطف الملك من ايام شاول ويحاول يجمع الصفوف ويجمع الاسباط علشان يقيم ثورة للمرة التانية ويتزعم فتنة ضد داود. فداود يكلف واحد من الجنود اسمه عماسة او واحد من قادة الجيش اسمه عماسة يقول له كون جيش من كل اسباط اسرائيل عشان تحارب هذا الشخص، مع انه هو كان عنده جيش ممكن يحاربه على طول لكن عايز ياخد من كل الاسباط علشان ما يقولش انت جبت رجالتك، لا ناخد من الشعب كله عشان يبقى كل الشعب مؤمن ان بيك ملك ومؤمن بالمهمة اللي الملك ارسله فيها دي. لكن للأسف عماسة عشان يكون الجيش دوت ياخد وقت كتير ويتأخر، فيروح أبيشاي اخو يؤاب علشان هو اللي يقوم بالمهمة دي، ويؤاب يروح معاه. لما يؤاب يروح معاه يقف عند المدينة اللي استخبى فيها شمع ابن بكر، ويقف عند المدينة ويحصر المدينة، فتيجي واحدة ست عجوزة تطلع من بره السور وكان عندها حكمة وتقول له انت جاي تحاصر المدينة مدينة الرب ومدينة شعب ربنا وتزلها وتحط عليها احجار ورملة علشان تمنع الدخول والخروج وتأتي بالدماء عندنا في بلدنا واحنا كلنا ناس بتوع حكمة وبلدنا معروفة بالأمانة وبالإرشاد وبالحكمة. فقال لها ستي أنا مش عايز أزل البلد، أنا كل الحكاية أن أنا عايز واحد عندك اسمه شمع ابن بكر. قالت له خلاص نعمل معاهدة سلام، أنا هرمي لك راس شمع ابن بكر. وعملت الاتفاقية ديت وخلت كل شيوخ البلد يقتلوا شمع ابن بكر وألقوا براسه من فوق السور. بس نسيت أقول لحضراتكم أنه يؤاب وهو رايح في المشوار ده بعد جاب عماسة اللي هو قائد جيوش بتاعة داود اللي أرسله في المهمة دي، وأخده بغدر وقتله. ويمكن الغدر ده كان في طبع يؤاب أنه يموت ناس كتير، وتلاقي داود برضو زعل على الموقف دوت ورسل لعماسة وقال ليؤاب أنت طالما غدرته الدم والبرص والمرض والمتاعب هتلصق في بيتك إلى الأبد. كده نبقى خلصنا المضايقات وخلصنا الذكريات السيئة. أراجع تاني عشان ما نبقاش تهم. موقف مفيبوشس في الإصحاح هرجع له تاني. طب هنرجع تاني الموقف مفيبوشس لأن هو بعد كده فعلا في نفس الإصحاح أظن الإصحاح 20 قابل مفيبوشس ورجع مفيبوشس وضح وجهة نظره أو في 19 أرجع لها. رجع مفيبوشس وضح وجهة نظره لداود وقال له لأ ده أنا كنت جاي وفيما أنا باخد الدبة بتاعتي كان فيه زي ركوبتين فصيبة أخذ الركوبتين ومشي وجاي لك ووشى بيا وأنا طبعا عشان أعرج معرفتش ألحق بيه ولا آجي. ووضح موقفه داود قبل مفيبوشس بس حكم حكم كده لأنه كان وعد مفيبوشس أنه يديله كل الأراضي بتاعت آسف وعد صيبة أنه يديله كل الأراضي بتاعت سيده مفيبوشس فقال له خلاص خلي الحكاية بالنص أنت نص المملكة أو أنت نص المال المال يعني ومفيبوشس النص التاني. مفيبوشس قال له كلمة حلوة قوي قال له أنا مش بتكلم على فلوس ولا على مال أنا يهمنيش كل ده يكفيني بس أن أنت أنا قابلتك وأن أنت خدت الملك. وكأنه بيمثل النفس البشرية العاجزة المزلولة في الخطية اللي بتقول ربنا أنا مش عايزة فلوس مش عايزة مباهج من الدنيا ولا عايزة حاجة من الدنيا يكفيني بس حاجة واحدة يكفيني أنك معي وأنت اللي بتحميني وأنت إلهي لو أنت معايا يبقى أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. الإصحاح بعد كده 21 بس قبل ما ندخل في الإصحاح 21 تهيألي لازم نراجع اللي فات علشان منتوش. احنا بدأنا بأول أربع إصحاحات فاكرين التقسيمة 4-6-4-6-4 أول أربع إصحاحات أعداء داود يبدأ الإصحاحات الإصحاح الأول برساء شاول ويوناثان بعد كده مخاصمة يؤاب لأبي نير أو لأبي نير بعد كده موت أبي نير ورسائه بعد كده موت أشيبوشس الملك اللي هو ابن أو اللي أقامه أبي نير ملك في إسرائيل. كده انتهت أعداء داود وملك داود فعلا على كل إسرائيل ومسح للمرة الثالثة في الإصحاح الخامس ملك على كل يهوذا وإسرائيل. لما ملك وثبت رجليه ابتدى يفكر في تابوت عهد ربنا أنه يرجعه وتحصل القصة بتاعت عزة وبعد كده داود يعيد التابوت مرة تانية التابوت رجع على مرتين أو على رحلتين بينهم ثلاث شهور اللي قعدهم في بيت عبيد وفي المرة التانية هو راجع يحصل خلاف بينه وبين ميكال وبعدين في الإصحاح الثامن آسف في الإصحاح السابع يطلب داود أنه يبني بيت لربنا يحط فيه التابوت وفي الإصحاح الثامن إصحاح النجاحات إزاي ينتصر على كل الشعوب اللي حواليه ويقدم الهدايا لربنا والإصحاح التاسع يطلب فيه أنه يعمل عمل رحمة والإصحاح العاشر كان فيه العزاء بتاع عمون اللي داود بعت يعزف ملك عمون بحرف العين نفتكرهم 10 صح العاشر عمون كان راح يعزفين وبعدين اتفهم غلط وحصلت بقى بسبب الرسل دول خلاف كبير قوي وأثناء أحد الحروب اللي بيرد بها كرامته على الشعوب ديت داود ما خرجش في الحرب وقعد في البيت عشان كده سقط في الإصحاح 11 في الخطية الصعبة بتاعت الزنا إصحاح 12 قصة التوبة بتاعته إصحاح 13 قصة سقوط أمنون والإصحاح 14 بعد هروب أبشالوم يرجع أبشالوم في الإصحاح 14 إصحاح 15 الثورة بتاعت أبشالوم على داود 16 الموقف بتاع شمع بن جيرة ومشورة أخيتوفل لكن إصحاح 17 يبعت واحد بالشين برضو اسمه حشاي الأركي يبطل مشورة أخيتوفل والإصحاح 18 تحصل مواجهة بين جيش أبشالوم وجيش داود يموت على أثرها أبشالوم وداود يبكي والإصحاح 19 اعتذار شمع بن جيرة وقبول أبشالوم آسف مفيبوشس وقبول ناس كتير جدا ترجع وتبقى موالية لداود. إصحاح 20 ثورة شمع بن بكر بالشين برضو وبعدين داود يبعت الجيوش وراه مع واحد اسمه عماسة ويؤاب يروح وراهم ويمسك عماسة يموته ويروح هو يجيب راس شمع بن بكر. آخر أربع إصحاحات الإصحاحات الختامية بقى إصحاح 21 تحصل مجاعة تحصل مجاعة لمدة 7 سنين وداود يسأل ربنا يقول له إيه سبب المجاعة ديت فيقول له لو عايز تعرف ايه السبب ابعت جيب الناس الجبعونيين شوفهم عايزين ايه. فيبعت يجيبهم يقولوا له احنا مش عايزين فلوس ولا عايزين حاجة. شاول بعد ما كان يشوع حلف لنا ان احنا نقعد وسطيكم محدش هيتعبنا, شاول اذلنا وتعبنا وموت كتير مننا. فقال لهم طب انتوا عايزين ايه, تاخدوا كام يعني؟ روح مش عايزين حاجة, احنا عايزين 7 من بيت شاول نموتهم. فداود استثنى ما في بوشس وادهم 7 تانين فاخدوهم وصلبوهم, فضلوا متعلقين كده لمدة شهور متعلقين على الصلبان بتاعتهم. وكان في واحدة امرأة عجوز ولادها الاتنين من ضمن 7 دول, ففضلت قاعدة مفترشة المسوح والرماد بتبكي ولادها, قعدت تزج الطيور وتمنع طل الليل من انه يجي على الاجساد المعلقة دي. عشان تفتكروا الاصحاح دوت, اصحاح 21 هو 7 رجالة وثلاث سنين مجاعة, 7 × 3 = 21 ينفع نفتكر بيها علشان ما ننساش يعني. بعد كده داود يطلب عظام شاول ويوناثان ويدفنهم بمنتهى الإكرام, والحروب تستمر مع الفلسطينيين, وبقية الإصحاح يذكر أسماء الضحايا دولت بتوع الفلسطينيين. الإصحاح الـ 22 هو إصحاح تسبيحة رائعة جدا في منتهى العمق. داود بعد ما يتفرج على الشريط كله وكل الإصحاحات اللي فاتت دي, زي ما بنقول كده في القداس, لكي بكل هذا يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك القدوس, فقعد يتفرج على الشريط كله ويرفع قلبه بتسبيحة في منتهى العمق لربنا, يذكر ان ربنا هو اللي بيحميه, ويذكر ان هو مش معتمد على خبرته ولا حنكته الشخصية, ويذكر انه مازال ضعيف ونفسه ضعيفة جدا قدام ربنا, ويرنم المزمور 18. يبقى الاصحاح 22 فيه المزمور الكام؟ 18. هننساها ولا برضو ممكن نقولها بطريقة كده يعني؟ هو 22 2 زائد 2 يبقى كام؟ 22 ناقص 4 18. ينفع عشان نحفظها يعني, علش هي طريقة زازجة شوية بس تفكرنا بالرقم. المزمور أوله كده, الرب صخرتي حصني ومنقذي, إله صخرتي به أحتمي, ترسي وقرن خلاصي, ملجئي ومناصي, مخلصي من الظلم تخلصني, أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي, لأن أمواج الموت اكتنفتني, سيول الهلاك أفزعتني, حبال الهوية أحاطت بي, شرق الموت أصابتني, في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت, فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل إلى أذني. في ضيقي دعوت الرب وسمع صراخي, دي بتفكرنا بصلاة مين؟ يونان. في ضيقي صرخت الرب سمعني. تحس انه داود دايما يقول الله سمع صوت بكائي, كأن داود هو قاعد ساكت صعبان على ابنه ولاده اللي ماتوا والرجالة بتاعته اللي بيسقطوا واحد ورا التاني بالسيف, والامم كلها اللي ماجت حواليه وبيعايزين ياخدوا نفسه يموتوه, هو قاعد كده في حزنه وقاعد كده وزعلان على خطيته وزعلان على كل الاحداث ديت, ودموعه على خده وبيبكي, يقول الرب سمع صوت بكائي. لا اتكلم ولا صرخ ولا قال اي حاجة, بس صوت البكاء مسموع عند ربنا. وما ينساش لما ربنا قال له روح اقعد في الاصحاح 5, قال له روح اقعد في وادي البكاء, لان وادي البكاء مفيد ليك يا داود. كل ما الدنيا تضيق بيك, كل ما الاعداء يشدوا حيلهم عليك, اقعد في وادي البكاء وقول كده الله سمع صوت بكائي. الله يسمع الدموع, يسمع الدموع مش بس يراها, يقول لك ده دموع محفوظة في زق عندي. وفي سفر الرؤيا يقول ان ربنا بايده الحلوة تمتد تمسح كل دمعة من عيونكم. يبقى الواحد داخل السماء كده وربنا يقابله على باب السماء, يمد ايده الحلوة على وشه ويمسح دموعه, يقول له فاكر الدمعة دي؟ دي كانت في تجربة. يقول له ربنا مش فاكر, يقول له بس انا فاكر. يقول له فاكر الدمعة دي؟ الدموع دي كانت في موقف ضعف, والدموع دي كانت في موقف توبة, والدموع دي كانت زعلان على نفس بعيدة, والدموع دي كانت دموع فرح على واحد بعيد. عشان كده بولس الرسول يقول اخدم الرب بدموع كثيرة, يعني برضو فيه في الحياة الروحية انواع كثيرة من الدموع. فيقول داود الرب سمع صوت دموعي, صوت بكائي ربنا بيسمعه. في كل مرة بيبكي بيحس ان الدموع دي مترجمة كويس قوي عند ربنا, صراخ حقيقي برغم ان كل اللي حواليه جوز يكونوا مش سامعين. يبقى الاصحاح 22 اصحاح التسبيحة بتاعت المزمور 18 اصحاح 23. داود يجلس، برضو كلمة يجلس تفكرنا بإيه؟ بالخلوة. يجلس مرة تانية ويحس ان هو منقاد جدا ومساق بروح الله، ويبتدي يتكلم بالوحي ويقول ان الوحي ربنا تكلم علي انا داود مرنم اسرائيل الحلو. مش حلو علشان يندح في نفسه، لكن حلو لان صار فمه حلو من كتر التسبيح ومن كتر الترنيم. وكأنه بيقول انا صحيح وحش بس حلو عشان اتعلمت صلوة او اتعلمت مزمور، فبقيت اعرف اقول كلمة حلوة. انا سوداء وجميلة، جميلة عشان في بيت ربنا، سوداء يمكن من بره. فيقعد داود ويرنم بقى او يقول الوحي ده. قال ايه الوحي؟ هتقول مزمور؟ قال لا مش هقول مزمور، انما قعد يذكر كل اسماء الابطال اللي حاربوا معاه وسندوه في الحروب دي كلها، ويذكرهم تقريبا هم 37 واحد. لكن الشيء الغريب ان مفهومش يؤاب، يمكن مفهومش يؤاب لانه داود قلبه زعلان على من يؤاب، لانه موت له ناس كتير واهمهم موت له ابنه أبشالوم، ولانه زعله ولانه يمكن احتد عليه في الكلام بعد الحرب بتاعت أبشالوم، ويمكن لانه يؤاب كمان معروف عند الناس كلها فمش محتاج يقرخه في التاريخ. انما الشيء اللي يذكر انه في كل المزمور دوت او في كل الابطال دول 37 اخر اسم يذكره من الابطال هو اسم أوريا الحسي. وكان داود راجع يقول أوريا الحسي اللي انا خنته هو ما خنيش، هو واحد من الابطال اللي انا بخلد ذكرهم، ويكتب بايده اسم أوريا الحسي من ضمن الابطال اللي سنده داود، ويقول يا أوريا انا ليه انت ليك فضل عليا ان انا النهارده قاعد في العرش بتاعي. الاصحاح ال24 والاصحاح الاخير، بعد ما الحروب كلها تهدى تقوم حروب من نوع تاني، تقوم حروب الفكر، تقوم حروب داخليه بقى، ما بقاش في اعداء كتير لداود من بره لكن بقى في اعداء من جوه. فيجي فكر كده عند داود يقول ايه؟ نحصي المملكه ونعدها عشان نعرف الشعب طوله وعرضه يعني. فيفكر ويكلف يؤاب بالمهمه دي، ويؤاب لاول مره يقول كلمتين صح. فيروح لداود يقول له مفيش داعي نعد المملكه، ليه نعدها؟ ما انت الملك وربنا يخليهم ويضاعف الشعب 100 ضعف كمان. لكن داود يصر ويقول روح عد لي اسرائيل وروح عد لي يهوذا، عايز اعرف عدد اسرائيل كام وعدد يهوذا كام. وربما يريد انه يتباهى بالسبط بتاعه، او عايز يجمع الشعب كله يعرف العدد الاجمالي كام عشان يعمل غزوات او عشان يعمل حروب او عشان يتباهى بالملك بتاعه. الحته دي ما عجبتش ربنا قوي، لانه المفروض في شريعه كده في العهد القديم ان احصاء الشعب بنظام معين، تحصي الشعب لما يكون في سبب، لما يكون بامر من ربنا، لما يكون من اجل سبب مقدس وهو دفع الجزيه للهيكل. المفروض كل واحد من الرجال القادرين يدفع نصف شاقل لشاول، لاسف لداود، علشان يقدمه للهيكل. الامر ده لن يحصل في عيني الرب، ولكن يرجع يؤاب فعلا يعد الشعب كله ويستمر في عد الشعب لمدة 9 شهور و20 يوم، ويرجع له بالعدد يقول له اسرائيل 800 راجل، 800 محارب يعني، ويهوذا 500 محارب، ويبقى الاجمالي 1,300,000. لو اعتبرنا ان عدد الشعب 5 أضعاف عدد الجنود، تقدر تتوصل انه المملكة ساعتها كانت حوالي 6,500,000 تقريبا، 6,000,000 أو 6,500,000. شريعة الإحصاء بتاعت الشعب مذكورة في خروج 38 وفي عدد 1 وفي عدد 26. ولما داود أصر أنه يحصي الشعب كسر الشريعة، عشان كده الأمر لم يحسن في عيني الرب. كان غالبا ناثان راح السماء، فربنا بعت له جاد النبي، وجاد النبي جاله برسالة واضحة من ربنا، قال له أنت زعلت ربنا وعديت الشعب، اختار لك واحدة من 3، 7 سنين مجاعة، ولا 3 شهور هروب من الأعداء بعد ما كنت استريحت من الأعداء، ولا 3 أيام وباء من قبل الرب. داود الحقيقة أول ما سمع كلمة من قبل الرب قال إيه؟ أقع في يد الرب خير ما أقع في يد إنسان. الإنسان ياما زلني والإنسان ياما بهدلني، لكن أخدها من إيد ربنا. زي أيوب ما قال الخير نقبل من الرب والشر لا نقبل، وده في استعداد إنه يقبل الألم والتأديب من إيد ربنا. من يحب الرب يؤدبه، فقال الوقوع في يدي الرب خير من الوقوع في يدي إنسان. فيبدأ ربنا فعلا بالوبا، ويموت في الوبا ده 70,000، ويبدأ الملاك المهلك ماشي كده على بلد بلد يموتها لغاية ما يوصل في البلد اللي فيها أرنان اليابوسي. واحد كان عنده حقل فيقف فوق الحقل بتاعه لسه هيموتهم، ويبدو ان أرنان اليابوسي، وفي حتة تانية في أخبار أيام اسمه أرونا اليابوسي، هو نفس الشخص يعني. ياخد ولاده وأهله يستخبى. في الوقت دوت ربنا يقول جاد روح لداود خلاص أنا هصفح عنه ومش هكمل الثلاث أيام، لأن داود كان صايم وكان عمال يصلي وربنا قبل توبته وقبل صلاته. فربنا يبعت داود يقول له روح أرنان اليابوسي قدم ذبيحة عنده وأنا هصفح عنك. فيروح عند أرنان، فأرنان يشوفه يقول له أنت جاي تعمل إيه؟ خير يا سيدي الملك؟ يقول له أيه خير، أنا جاي عشان أقدم ذبيحة، عايز أرضك عشان هبني فيها مسبح وأقدم ذبيحة. فقال له الأرض كلها تحت أمرك، اتفضل خدها وأقدم ذبيحة. لكن داود يقول له مش ممكن أقدم من أرض أنت مديها لي هدية أو أرض أنت مديها لي مجاملة، إنما خد ثمن الأرض، فيدفع له 50,000 شاقل يعني، أو يدفع له ثمن الأرض ويقدم له كمان النوارج وكل الأدوات بتاعت الحرك بتاعت الأرض كنوع من أنواع الوقود للذبيحة دي عشان يقدم ذبيحة. وفعلا داود يقدم الذبيحة وربنا يرفع الوباء وينتهي السفر دوت بانتهاء أيام داود وبانتهاء الوباء وبانتهاء كل الأعداء وكل المجاعات وكل المشاكل اللي قبل داود في السنين اللي فاتت. احنا ممكن نراجع مرة أخيرة عشان نبقى خرجنا حافظين ونختم بعد كده. احنا قسمنا السفر 4-6-4-6-4. أول أربعة هسمع حضراتكم عشان أول أربعة أعداء داود فيهم موت كل الأعداء أشيبوشس وأبينير وشاول ويوناثان. طبعا شاول ويوناثان مش من ضمن الأعداء يعني. بعد كده الستة التانيين اسمهم ذكريات طيبة، فيهم ملك داود وفيهم رجوع التابوت وفيهم طلب داود أنه يبني بيت لربنا وفيهم نجاحات كثيرة وفيهم طلب الرحمة وعمل فيهم عمل العزاء اللي اتفهم غلط وتسبب بسببه مشاكل وحروب بعد كده. بعد كده الأربعة التانيين اسمهم ذكريات سيئة، فيهم خطية داود وفيهم توبة داود وفيهم خطية أمنون وفيهم رجوع أبشالوم بعد ما كان هربان. ثلاث مضايقات بحرف الشين، أبشالوم يعمل ثورة على أبوه، شمع ابن جيرة يشتم داود، ويطلع واحد اسمه شمع ابن بكر برضو يعمل فتنة سياسية وياخد الناس من ورا داود. لكن ربنا يبعت عون في محينه لداود واحد اسمه بالشين برضو حشاي الأركي. حشاي الأركي يقف مع داود ويسرب له الأخبار عشان يقدر ينتصر في الحرب. آخر أربع إصحاحات، الإصحاحات الختامية إصحاح 21، ثلاث سنوات مجاعة وصلبوا فيه 7 من بيت شاول عشان تنتهي المجاعة. إصحاح 22 في التسبيحة بتاع داود. الإصحاح 23 كلمات داود الأخيرة بالوحي اللي ذكر فيها أسماء الأبطال، وآخر اسم كان اسم أوريا الحسي وما ذكرش فيهم اسم يؤاب. إصحاح 24 أخطأ داود للمرأة التانية بأنه يحصي الشعب وربنا يعاقبه بالوباء، لكن يرجع بعد كده ربنا يسامحه ويرفع الوباء بعد يوم بدل 3 أيام ويموت 70,000 في اليوم ده.